كل سنة وحضراتكم طيبين. ابتدينا العام القبطي الجديد 1735، كل سنة أنتم طيبين. ومع بداية السنة القبطية الجديدة زي ما متعودين كل سنة بيبقى بداية الفصل الدراسي الجديد أو تغييرات الخدمة، تعيشوا وتجددوا وتعيشوا وتغيروا وتعيشوا وتعملوا حاجات حلوة كل سنة. النهاردة يعني من ترتيب ربنا أن يكون أول جمعة في بداية السنة الجديدة يكون في موافق معها تذكار جميل، وبالتالي يعني حطيت كده الأمر قدام ربنا وقلت له يا رب ابعت انت الكلمة المناسبة في الاجتماع النهاردة. مش مقول هنكلمكم عن الشهادة والاستشهاد، وانتوا كلكم كخدام وكخدمات شهداء جدد. الشهادة مش لازم يكون بسفك الدم، يعني احنا عارفين الكنيسة علمتنا ان الشهادة دي اشكال والوان، والشهادة هي من ان انا اشهد، يعني ان انا اقدم شهادة للمسيح، مش ان انا بس اتقتل او يسفك دمي. فياما شهداء احياء بنا، كل خادم بازل وكل خادمة امينة بازلة هي بتقدم شهادة للمسيح، وبالتالي هي شهيد، هو شهيد او هي شهيدة. كل اب وكل ام بيبذلوا نفسهم بامانة في تربية اولادهم وغرسهم في حضن الكنيسة، وبيصهروا على ان هم يطلعوا جيل جديد امين للمسيح وامين للكنيسة وامين لخدمته وامين في كل تصرف بيعمله، هو ايضا شهيد. الظروف الصعبة اللي احنا فيها الايام دي والتحديات القاسية اللي بتواجه الاسر بتخلينا بنقولها بكل يعني ارتاح ضمير ان كل اب وكل ام هو شهيد، بس شهيد من نوع اخر، ليس الشهادة فقط هي شهادة سفك الدم. كلمة حلوة قالها لنا ابونا يوسف اسعد الله ينح نفسه، طبعا كلكم تفتكروه، اتنيح من سنوات قليلة، لما كان بيتكلم في مرة في عيد الشهداء زي كده قال كلمة جميلة. قال الشهادة كانت زمان بطريقة واحدة معروفة ومشهورة، هي طريقة سفك الدم، انما زماننا دلوقتي في نوع اخر من الاستشهاد اسمه استشهاد بحرق الدم. في ناس بيتحرق دمهم كل يوم من اجل المسيح، اللي موجود في شغل، موجود في وظيفة، بيضطهد وبيتألم من اجل المسيح، بيتحرق دمه من اجل الشهادة للمسيح، بيتضغط عليه كل يوم علشان يجرجروه لسكة معينة لا تناسب ولا ترضي المسيح. هو شهيد، شهيد كل يوم، بدل ما ينقط كل يوم نقطة دم لكن بيتحرق كل يوم شوية من دمه، هو شهادة ايضا للمسيح. الخلاصة اللي عايز اقولها ان الاستشهاد ما هواش طريقة واحدة ولا وسيلة واحدة ولا بحد السيف بس ولا بالصليب بس ولا ولا ولا، زي ما كانوا ابائنا القديسين الشهداء القدام والرسل والانبياء كل واحد فيهم قدم شهادته بطريقة شكل، ولكن لا يزال مجال الشهادة مفتوح واسع كبير قوي. كل واحد فينا يقدر بامانته وب يعني استثماره للوزنة اللي ربنا ائتمنوا عليها ان هو يتاجر فيها استثمار حسن وتجارة حسنة، يقدر يقدم نوع جديد من انواع الشهداء. وقلت النهاردة يوم 14 سبتمبر بالتحديد هو تذكار لنوع اخر من الشهداء، حبيت يعني اشارككم بيه لان كلنا عارفين ان النهاردة 14 سبتمبر سنة 1822 حصل حدث كبير قوي كلكم عارفينه طبعا وفاكرينه. انا مش بسأل عشان امتحن، لان واثق ان انتوا كلكم عارفينه، بس انا يعني بسترسل في الحديث. يعني الحدث ده هو ان في اليوم ده 14 سبتمبر 1822 اعلن عالم فرنسي شهير اسمه جان فرانسوا شامبليون ان هو توصل لاكتشاف سر حروف اللغة الهيلوغرافية او اللغة المصرية القديمة، وبيها فتح على العالم مجال جديد لم يكن العالم يتصور ان هو هيعرفه بعد كده، وهو اكتشاف كل اسرار وكل تاريخ الحضارة المصرية القديمة. التاريخ ده يعني هعيد اكرره تاني، بكرر مش عشان انتم انتوش عارفينه لا، بس انا بحب اكرره عشان انا كمان احفظه لنفسي. 14 سبتمبر 1822. طيب احنا مالنا ومال الحضارة المصرية القديمة ومال الفراعنة ومال الخرطوش اللي كان على المسلات ولا المعابد؟ لا، الموضوع فيه لينك قوي جدا بالاستشهاد. هو ان جان فرانسوا شامبليون اكتشف حجر رشيد اللي هو عبارة عن حجرة عليها نفس النص مكتوب 3 مرات، نص من فوق مكتوب بخط هيروغليفي، ثم نفس الكلام مكتوب بخط ديموطيقي، ثم مكتوب من تحت نفس الكلام بحروف يونانية. لما أرى النص اللي تحت اليوناني فهمه، لكن النصين اللي فوق هو شايف قدامه إيه؟ نقوش، شايف قدامه رموز، عصفورة، تعبان، ريشة، مش عارف إيه. يا ترى هل هو ده نفس الكلام ولا ده كلام بيكمل بعضه ولا حاجة ملهاش علاقة ببعضها؟ ما كانش عارف. قاعد يدرس في المسألة دي كتير، ولكن جه في يوم من الأيام ربنا سمح وتعرف بأستاذ حللوا هذا اللغز. هذا الأستاذ قال له في سمة علاقة وثيقة بين حاجتين، بين الخط الديموطيقي ده اللي هو الخط اللي كان بيكتبوه المصريين، الخط الشعبي، ديموطيقي يعني جاي الشعب، جاي من كلمة شعب، ديموس يعني شعب باليوناني، والخط الديموطيقي ده الخط الشعبي ده في علاقة قوية جدا بينه وبين اليوناني عن طريق حلقة مفقودة في النص اسمها اللغة القبطية. فقعد يدور على مين يعلمه اللغة القبطية، فأولاد الحلال دلوه على كاهن قبطي كان موجود في زمانه لسه عايش يجيد اللغة القبطية قراءة وكتابة ويقراها بطلاقة ويحلل النص ويفهمه، مش مجرد صلوات أو الكلمات اللي في الصلوات بس، لا يعرفها بطلاقة، لأنه من عيلة من العائلات القليلة اللي بقية لسه بتتكلم القبطي لغة حياة. يعني في البيت بيأكلوا ويشربوا وهات وخد واديني الورقة وأنا عايز الكراسة والآخره، كل المحادثة اليومية في البيت بلغة القبطية. فاعتبر أن هذا الكاهن بالنسبة له كنز، فراح سأل عليه وعرف يوصل له وطلب منه أنه يديله دروس في اللغة القبطية. الكاهن ده كان اسمه إيه؟ اسمه أبونا يوحنا. دايما كده اسم أبونا يوحنا ده اسمه مبهج ومفرح ومعاه الخير كله. نعم، وشاطر طبعا، ما هو إذا كان هو مبهج يبقى شاطر، يبقى واحد مش شاطر ومبهج ما تمشيش. وبالتالي جاب أبونا يوحنا ده وقال له اعمل معروف الديني دروس لغة قبطية. قعد يتلمز هذا العالم الفرنسي المشهور تحت ايدينا أبونا يوحنا فترة، لغاية من خلال الدراسة مع أبونا يوحنا اكتشف ان نفس النص بتاع الخط الديموطيقي ده هو بعينه النص اليوناني، ده ترجمة لده. مين اللي عرفه الحكاية دي؟ اللغة القبطية. ومين اللي درسه القبطي؟ أبونا يوحنا. أبونا يوحنا ده كان كاهن قبطي في كنيسة حارت الروم، من عيلة سلسال كهنوتي. أبوه كان اسمه أبونا رزق الله، كان في نفس الكنيسة. أخوه اسمه أبونا جرجس، كان كاهن في نفس الكنيسة، وهكذا بقيت الكهنة جدوده. وزي ما قلت لكم دي كانت عيلة من العائلات القليلة اللي لا تزال محافظة على استخدام اللغة القبطية بلغة بطريقة يعني لغة معاشة. وبالتالي لما عرف من طريق عن طريق أبونا يوحنا هذا السر أو هذه المعلومة، كتب جواب مهم جدا. مين اللي كتب؟ شامبليون. كتب جواب لوزارة الخارجية الفرنسية يطلب ان هم يدوا يعني مكانة خاصة او ما يعرف فيما بعد باسم اقامة لأبونا يوحنا يعيش في فرنسا، لانه ده عالم جليل الدولة الفرنسية محتاجاه في الابحاث والدراسات، وده هيعلمهم القبطي، وده لغة مهمة عشان خاطر اكتشافات الدراسات الفرعونية او المصرية القديمة الى اخر. ومن خلال الجوابات المتبادلة بين وزارة الخارجية الفرنسية والعالم شامبليون، الجوابات دي لا تزال موجودة محفوظة في الأرشيف بتاع وزارة الخارجية لغاية النهاردة، عرفنا قيمة هذا العالم الجليل. لأن طبعا كلنا درسنا في المدارس في الجامعات أن العالم الجليل شامبليون هو اللي اكتشف لنا أسرار اللغة المصرية، لكن عمره ما حد جاب لنا سيرة مين اللي علمه، وأن وراها كاهن قبطي اسمه أبونا يوحنا هو اللي ورا هذا الاكتشاف المهم. لكن الله الذي يرى في الخفاء ويرى أمانة هذا الرجل وأمانة عيلته أنهم يحافظوا على اللغة ويفضلوا يستخدموها وما يضيعوهاش، الله اللي وعد وقال أن لما نولع مصباح لا يليق بهذا المصباح أن نضعه تحت السرير بل نضعه على الإيه؟ على المنار. شيء طبيعي أن المصباح لازم يبقى على المنار، حتى لو آخرين حبوا يخفوا هذا المصباح ويحطهن تحت السرير إن شاء الله 100 سنة 200 سنة. احنا فضلنا 4 سنين السنة دي او النهاردة بالتحديد ذكرى مرور 196 سنة على هذا الاكتشاف. فضلنا 4 سنين ونعمل الاحتفال الكبير بمرور 200 سنة على هذا الاكتشاف، ويطلع اسم ابونا يوحنا على المنار حتى ولو كره لا البعض، يعني احنا ما بنكرهش حد وما بنحبش حد يكرهنا، لو كره البعض ولو اشاء البعض انهم يخفسوا باللغة القبطية او باللقبات اللي عايزين يعملوا عملوه، لكن الله اللي وعد كده في وعده في الانجيل واضح وامين وصريح انه المصباح لا يمكن يبقى تحت السرير، لكن هيبقى دايما فين؟ فوق المنار. وبالتالي من المراسلات زي ما قلت لكم بتاعه وزاره الخارجيه دي عرفنا قصه ابونا يوحنا والعمل الجليل اللي عمله يخدم بيه البشريه كلها. تخيلوا معايا لو ابونا يوحنا ده راجل مش امين وراجل ما حافظش على الامانه اللي علموها له اباءه واجداده اللي هي اللغه القبطيه، وبالتالي لما راح فرنسا من ضمن الناس اللي مشيوا بعد الحمله الفرنسيه على مصر وعاش هناك، اهو واحد عايش بياكل ويشرب وينام وخلاص، كان هنعرف عنه ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. كان هيعيش ويموت كم سنة اللي عايشهم 50 60 ان شاء الله 100 سنة حتى ويموت ومحدش يعرف عنه حاجة. لكن امانته ربنا نظر لهذه الامانة وحول من هذه الامانة، شوفوا بقى ايه خير قد ايه ناس عاشت بسبب الاثار والسياحة والعمل في الآثار والسياحة، فتحت بيوت قد ايه وفتحت خير لبلادنا، احنا بنحب بلادنا برضو وعايزين لها الخير، كام الف فندق وكام الف مركب سياحي وكام الف قرية سياحية وكام 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 مليون شخص استفادوا من خير العمل في السياحة، والسبب كان فيهم مين؟ امانة شخص. شفتوا الامين في القليل الله يقيمه على الكثير، كان أمين ففتح باب كبير خير وبركة للعالم كله من وراه. وبالتالي عايز أقول لكم معلومة صغيرة، أنتوا عارفين كنا نعرف إيه عن الحضارة المصرية القديمة قبل اكتشاف شامبليون وقبل ما أبونا يوحنا يعلم شامبليون؟ كنا عارفين كنا نعرف إيه عن الحضارة المصرية القديمة؟ أدعوكم كل واحد لما يروح لو سمحتوا يفتح على النت حاجة اسمها كده، يكتب كده في العم جوجل، يكتب التاريخ الخرافي لمصر، التاريخ الخرافي لمصر القديمة. زمان كان في حاجة كتب كده يقولوا التاريخ الخرافي لمصر، يعني ايه؟ مين اللي بنى الهرم الكبير ده؟ يقولوا الملك عفركوش. والملك عفركوش ده مين؟ ابن الملك بردكوش. والملك بردكوش ده مين؟ ابن الملك ساساتكوش. اي كلام في اي بتنجان. وكان مليانة كتب كتيرة ان اللي بنى الاهرامات دي الجن والعفاريت، وان المسلات دي من اعمال السحر ومن اعمال الجن لا يعوذ بالله، وكلام بقى كلام اقروا اساطير بقى وكلام فارغ، كله كلام فارغ فارغ. مين اللي ورانا الحقيقه وعرفنا قيمه وعظمه ابائنا واجدادنا وفتح بكرر تاني باب رزق وخير لبلادنا؟ امانه شخص. ألا تعتبروا بعد كل اللي قلت لكم على أبونا يوحنا ده إن أبونا يوحنا ده وإن كان مات بالنياحة، يعني هو انتقل للأمجاد السماوية بعد الاكتشاف، بعد إعلان الاكتشاف. أنا قلت لكم إعلان الاكتشاف كان سنة كم؟ طب ما أنتوا شاطرين وعارفين أهو، ما كنتوا بالأول بتقولوا مش عارفين ليه؟ ما أنتوا عارفين أهو كل حاجة. قلنا التاريخ 14 سبتمبر 1800 هو ابونا تنيح في 1825 بعدها بثلاث سنين، لان يوم ما عملوا اكتشاف كان راجل كبير، كان راجل شيخ يعني، ما كانش شاب صغير، كان راجل كبير. بعدها بثلاث سنين انتقل من هذا العالم. بعد كده، بعد اللي قلتلكم كل ده على هذا الرجل العالم الجليل، انا نعتبر ان ابونا يوحنا ده واحد من الشهداء، الشهداء اللي شهدوا للمسيح بايه؟ امانتهم. بسبب امانته صار شهيد، وصار العالم كله يشير له انه انسان امين وحافظ على الامانة والوديعة اللي تمنوا عليها اباء واجداد. ابونا يوحنا ده كان من عيلة بتعمل في مجال الصياغة، يعني تجارة الذهب. وانتوا عارفين ان المنطقة بتاعت الصياغة لغاية النهاردة قريبة من حارة الروم، نفس المكان اللي هو بتباع فيه الذهب لسه لغاية النهاردة، او بتصنع فيه ورش الذهب الى اخره. وعشان كده كانت عيلته اسمها مشهورة باسم عيلة شفتشي. يعني ايه شفتشي؟ شفتشي لو دورنا عليها في القواميس او المعاجم العربية هي فتفيت الذهب، برادة الذهب، لما الراجل الصانع الماهر بتاع الصاغة وقعد بيبرد المعدن بتاع الذهب عشان يشكل منه خاتم او صليب او سلسلة الى اخره، البرادة دي ما بتترميش. تعرفين الذهب طبعا معدن غالي وثمين وليه قيمته، فالبرادة دي ليها ثمن. البرادة دي اسمها شفتشي، ودي اللي جت منها، انا اسف يعني السمعة السيئة للكلمة، انه كان اللي بيشتغلوا في مجال ما تأخذنيش يعني الرأس والكلام ده، ياخدوا البرادة دي ويحطوها على اللبس اللي بيلبسوه فيلمع، ومن هنا صارت الكلمة ان القماش ده ايه؟ شفتش، جات الكلمة من هنا. ما كل حاجة لها معنى، واذا عرف السبب بطل العجب. ده دي ملهاش علاقة بالحاجة الوحشة، لكن ده اسم برادة الذهب اللي بيتحط على القماش في استخدام معين. لكن بصفة عامة برادة الذهب ده بيتباع، زي ما لو في حد فيكم عنده فكرة يعني عن عمال التجارة في الذهب، بيتباع ويتجمع تاني ويتصهر تاني ويتعمل منه، يتشكل تاني، يتعمل منه خام تاني وهكذا. نعم بالضبط بالضبط. كل حاجة في المهنة دي لها تمن، يعني ما هياش حاجة تهمل بعد كده وتترمي في الزبالة، لا لا لا، كل حاجة لها تمن لانه معدن غالي وسمين زي ما كلنا عارفين. وبالتالي أبونا يوحنا ده اسمه أبونا يوحنا شفتشي. وأدعوكم النهاردة كل واحد يروح في البيت، الواجب بتاعنا نكتب على جوجل كده الأب يوحنا شفتشي، ويشوف كمية المقالات اللي عليه بالعربي بالإنجليزي وبالفرنساوي. هذا الرجل قد إيه عظيم وقد إيه ليه تاريخ حلو، شاهد جديد بل وشهيد. أبونا يوحنا شفتشي، ما هو رزق الله ده اسم والد المباشر، لكن مشهور باسم العيلة الفاميلي نيم. بره دايما بيجيبوا اسم العيلة مرة واحدة وخلاص. احنا عندنا هنا اللي نكتب بقى رزق الله جرجس عبد المسيح عبد لغاية ما لكن بره بيكتبوا اسم العيلة على طول. فأدعوكم تقروا تاريخ الراجل ده وتشوفوا قد ايه بأمانته صار شاهد وشهيد المسيح. وبالتالي احنا كمان قدامنا فرصة، واحنا في هذه الامانة كل واحد فينا بامانته بسعيه الدؤوب في الخدمة وفي البركة في الوزنة في الامانة اللي ربنا سبب بين ايديه، هو كمان يبقى شاهد ويبقى شهيد. الشهادة بكرر واقول تاني، مش بس بسفك الدم، مش بس بالصلب او بالضرب بالسياط او دي وسيلة من الوسائل، لكن في وسائل كتير قوي للشهادة المسيح، من اهمها الامانة زي ما ادانا المثل الجميل ابونا يوحنا. انا مش هطول عليكم، لكن اشكركم على محبتكم، بكرر اهنيكم ببداية السنة القطية الجديدة، بداية الفصل الجديد للخدمة. ربنا يفرح قلوب الجميع ويجعل سنة 1735 سنة مليانة ثمار، مليانة بركة، مليانة أمانة، مليانة إحساس مننا بقيمة الوزنة اللي بين إيدينا، عشان نكون إحنا كمان شهود وشهداء للمسيح لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.